ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار، إلا كان من أصحاب النار. فاليهود والنصارى كفار، ولكن الله تعالى أحل الذبائح هذا صنف من الكفار، هذا صنف من الكفار لأن لهم ارتباط وعلاقة بالديانات السماوية التي نزلت من عند الله عز وجل، فمن أجل ذلك صار لهم هذه المعاملة الخاصة. ومع ذلك هم مشركون لأنهم يقولون المسيح ابن الله، ويقول الله ثالث الثلاثة، قال الله عز وجل تعالى الله عما يشركون، يجب ذلك اليهود والنصارى والأحبار والرهبان والأرواح من دونه والنصارى من مريم، ما نقول لا يعبد الله إلا الله واحد لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه عما يشركون، سبحانه عما يشركون. قالوا عما يشركون هم اليهود والنصارى، الذين هم اليهود والنصارى، فأباح لنا ذبائحهم مع أنه علم كفرهم وحكم بكفرهم.
قال وإن لم تسمعه فقد أحله الله وعلم كفرهم.
وإن لم تسمعه يعني يسمي على يسمي غير الله على الذبيحة، فقد أحل الله تعالى ذلك وقد علم كفرهم. هم على هذا أنهم ليسوا كفار، هم كفار، لكن الله تعالى أحل لنا ذبائحهم، أحل لنا نساءهم.
قال ويذكر عن علي النحو،
ويذكر عن علي النحو لأنه ما جاء عن ما ذكره عن الجهل.
وقال الحسن وإبراهيم لا بأس بالذبيحة أخلف،
وقال الحسن وإبراهيم، الحسن البصري وإبراهيم النقعي، لا بأس بذبيحة الأخلف. الأخلف هو الأغرل الذي لم تقطع الغرلة، لم يفتن، الذي على ذكره الغرلة لم تقطع، فلا بأس بذبيحته. ومعلوم أنه إذا كان نصرانيا فالنصارى لا يفتتنون، وذبائحهم حلال لنا، وهم متصفون بهذه الصفة. لكن لو أن الإنسان دخل في الإسلام ثم يعني بقي لم يفتتن فترة من الزمن فذبح ذبيحة فإنه ذبيحة حلال، وكونه أقلف لم يختم لا يعني أن ذبيحته لا تحل حيث أسلم ولم يحصل منه الافتتان أو بالفترة التي سبقت افتتانه.
وقال ابن عباس طعامهم ذبائحهم،
قال ابن عباس طعامهم ذبائحهم، المقصود بالطعام الذي حله الله لنا من طعامها الكتاب هو الذبائح، واما غير الذبائح فهي حلال لنا من الكتاب وغير الكتاب، يمكن من الاشياء التي يعني مثل المأكولات والحبوب التمور وما إلى ذلك، والأشياء التي تأتي من الكفار مطلقا وليست ذبائح حلال، وإنما الذي جاز به اليهود والنصارى اللي هم الكتاب على غيرهم من الكفار هي الذبائح، وأما غير الذبائح هي حلال من الكفار مطلقا، إذا جاءت من أي كافر فإنها حلال، مثل الألبكة، مثل الحبوب والثمار والمواد الأخرى التي فيها غير ذبائح، ذبائح هذا هو الذي فيه المنع إلا في حق اليهود والنصارى فهو حلال، أما مع ذلك الأطعمة التي هي ليست ذبائح فإنها حلال، لهذا طعامهم يعني ذبائحهم، وشرب طعام الذبائح، أما غير الذبائح فهي حياة من الكفار مطلقة. الحديد والألبسة والحبوب والثمار وما إلى ذلك مما لا يدخل تحت الذبائح هو حلال للجميع من أي كان. ثم أورد حديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه أنه لما حاصروا خيبر أنه رمي بجراب فنزل يأخذه فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فاستحيا. هل الشاهد من هذا أن هؤلاء المحاربين أحلت لنا ذبائحهم لأن أخذ هذا الجراب وهو كان من الذبائح ونتيجة لوجود من الذبيحة يدل على أن يحل به وأن يشحوم حلال وإن كانت محرمة عليهم. لو كانت محرمة على اليهود والنصارى وعلى أهل الكتاب كانت أن جاء في القرآن عن تحريم شيء من الشحوم عليهم فهي حلال لنا مطلقة. فهنا ذكر الشحوم هم هؤلاء المحاصرين اليهود قد أخذ شحم وقضى على ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام دل على أن الشحوم كاللحوم أنه لا فرق. وكونهم محاربين أيضا دل على أن ذبائح الكتاب مطلقا سواء محاربين أو غير محاربين فإنها حلال. وهذا مطابق الترجمة بذكر أهل الحرب بذكر أهل الحرب وغيرهم يعني أن هؤلاء محاربين وفيه ذكر الشحوم وأن حكمها حكم اللحوم وأن الذبيحة مطلقا بشحمها ولحمها هي حلال لنا.
قال باب ما لد من البهائم فهو بمنزلة الوحش وأجازه ابن مسعود. وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فسبته. ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبي عن عباية بن رفاعة بن رابع بن خديج عن رابع بن خديج رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله إنا لاق العدو غدا وليست معنا مدى. فقال عجل أو أرن ما أنهل الدم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر وسأحدثه. أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة. وأصبنا نهب إبل وغنم فلد منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش فإذا غلبكم منها شيء فافعلوا به هكذا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله عليه الصدق والكتاب ما لد من البهائم باب ما لد من البهائم فهو من جهة الوحش يعني أنه يعمل فيه كما يعمل الوحش. الوحوش يعني كما هو معلوم لا يظهر بها إلا برميها وبإرسال السهام عليها لأنها لا ليست مستأنسة حتى يمسكها الإنسان وحتى تكون في متناول يد الإنسان فلا تنال إلا بإغزال السهام عليها إغزال المبلي عليها حتى تعقرها وتموت أو تنحبس فيدركها وفيها حياة فيذكيها وفيها حياة فيذكيها. ما نجى من البهائم فهو من جهة وحش بمعنى أنه يرمى أو يعني أي شيء إذا لحق يعني يصاب من أي جهة منه فيكون في ذلك تذكيته أو حله لأن هذا هو الذي يستطاع. وأما إذا كان يستطاع بنبحه فلا يجوز أن يعامل هذه المعاملة يعني البعير يعني ليس شاردا والشات إذا كانت ليس شاردا ليس الإنسان يأتي ويطعنها مع ظهرها أو مع فخرها لا هذا لا يجوز. لكن إذا كان شاردة ولا يمكن القضاء عليها إلا بأن حرمة إنها تعامل هذه المعاملة وتكون من ذات وحش. الوحش إذا يعني مسك واستأنس وصار مستأنسا لا يرمى، لا يجوز رميه، إنما يذبح كما تذبح البعير إذا كان في المتناول، وإنما الرمي وإرسال السهام حيث لا سبيل إلا إلى ذلك إليها إلا ذلك. أما وهي في متناول اليد فلا يجوز أن ترمى، وإنما تذبح وتذكى.
وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد.
قال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، يعني فرمي وترسل السهام عليك حيث شرد ولا تستطيع إمساكه وتخشى انفلاته، فإنك يمكن أن تعامله معاملة الصيد بأن ترميه. وإذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، إذا مات بسبب هذه الرمية هو حلال، وإن بقي حيا وأدركته أنت تذبحه كما تفعل في الصيد، لأنك إذا أدركت الصيد ما تتركه ما دام في حياة حتى يموت، وإنما عليك أن تبادر إلى ذبحه إذا أدركته، بادر إلى ذبحه ما دام أنك أدركته في حياة. أما إن أدركته وقد مات فهو حلال، لأن هذا العمل الذي عمل معه وأرسل السهم عليه مشروع، فإذا مات بسببه فهو حلال.
وقال ابن عباس: ما أعجزك من البهائم مما في يديك فهو كالصيد، وفي بعير تردى في بئر من حيث قدرت عليه فسفكي.
يقول أيضا: وفي بئر تردى في بعير تردى في بئر من حيث ما قدرت عليه فذكر، يعني معناه الذي يوليك منه إذا كانت البئر مثلا ضيقة ورأسه تحت ولا يستطاع أن يعني يذبح مع محل الذبح، يمكن أن يطعن مع فخذه أو مع ظهره أو من جهة المباردة منه، كان استطاع إخراجه، يعني إذا أبقي على إخراجه أو حمل على إخراجه يؤدي إلى هلاكه وموته ويكون ميتا، فالإنسان يطعنه من أي جهة كانت فيغرق دمه من أي جهة كانت، فإنه يحل بذلك، يحل بذلك، وهذا يكون مثل الصيد، الصيد الذي يرسل، لأن هذا لو ترك فإنه يموت ويكون ميتا. وكان نزل في بئر ضيقة أو يعني إخراجه يعني لا يخرج إلا وقد مات، فإنه يطعن من أي جهة تلي الإنسان، من أي جهة تلي الإنسان، وإذا مات بعد ذلك فهو حلال، مات وميتا، لأنه أهريق دمه بطريقة مشروعة، وإن لم تكن في محل الذبح إلا أن هذا محل الذبح في مثل هذا، هذا محل الذبح في مثل هذا، وهو مثل الصيد ومثل البهائم التي تعامل معاملة الصيد في إذا شردت ولا يعني يستطاع الظفر بها إلا بأن تعقر فترمى فتنحبس بسبب ذلك، فإنها تكون حلالا. فما ند من البهائم فإنه يعامل هذه المعاملة، وما وقع في بئر أو حفرة فإنه يذبح ويذكى من أي جهة تلي الإنسان.
قال: ورأى ذلك علي وابن عمر وعائشة رضي الله عنهم.
ثم ذكر حديث رافع بن خديج الذي تقدم، والذي فيه يحدثهم قال: ألاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، وقال عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه، فقل ليس السنة والظفر، فقل ليس السنة والظفر. المقصود من يعني من هذا انه قال: ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه، انه يدخل تحت عموم هذا، يعني انه اذا نجا فانه يرسل عليه السهم ويذكر اسم الله سبحانه وتعالى عليه ويكون مثل البهائم. واما اذا كان مقدورا عليه كالمستأنس البهائم المستأنسة ما حصل منها نفار وشهود، كذلك الصيد الذي صيد واستأنس فإنه لا يرمى، إن هذا لا يرمى لأنه مقدور عليه، الذي يرمى هو غير مقدور عليه كالصيد وكالبهائم التي نجت وشردت.
قال أجل
وأرم، قال اختلف فيها من هذه العبارة، وكذلك اختلف في تفسيرها على أقوال مختلفة غير واضحة. والمقصود أن الحديث يعني كما تقدم في الروايات السابقة هو مبين بإباحة التذكية بكل شيء ما عدا السنة والظفر، كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام باستثنائه وتعذيره، لأن السنة عظم وأما الظفر فهو مدى الحبشة. لا منهم قال إنهم عن أرني من أرني يعني، وعلى تكون عربية، وإذا كانت يعني ليست من هذا المعنى فقد تكون يعني غير عربية. وفي الأقوال العديدة
من عبادة من رفاعة من رفاعة رفاعة من خدش يجو عن جدي يجو عن جدي
ماذا عن جدي
قال الراقب حضايا بن رافع يروي عنه
حضايا بن رفاعة بن رافع من
خدش
من رافع من خدش
قال قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر. قلت أيجزي ما يذبح أن أنحر؟ قال نعم. ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه، والذبح قطع الأوداج. قلت فيخلف الأوداج حتى يقطأ النخاع؟ قال لا إخال. وأخبرني نافع أن ابن عمر نهى عن النخع، يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت. وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون. وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق والنبة. وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطأ الرأس فلا بأس. قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة قال أخبرتني فاطمة بنت المنذر امرأتي عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت نحرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. وقال حدثنا إسحاق أنه سمع عبدا عن هشام عن فاطمة أن أسماء قالت ذبحنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا ونحن بالمدينة فأكلناه. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن هشام عن فاطمة بنت المنذر أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أنها قالت نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا فأكلناه. تابعه وكيع وابن عيينة عن هشام في النحر.
ثم ذكر البخاري رحمه الله تعالى في ترجمة كتاب النحر والذبح كتاب النحر والذبح. المقصود بهذه الترجمة لبيان ما يكون به الذبح، وأنه يكون بالنحر تكون التذكية، ما تكون بالتذكية وأنها تكون بالنحر وبالحلق. النحر هو يعني كونها تنحر في اللبة التي عند ملتقى العنق باليدين، وأما الذبح فهو ذبحها من الحلق، نفصل الرأس من الرقبة، نفصل الرأس من الرقبة. هذا من موضعان هما موضع الذبح، فأحدهما يقال له نحر والثاني يقال له ذبح. الذبح يكون في الحلق فصل الرأس من الرقبة، والنحر يكون في اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين، ملتقى العنق باليدين، فالتزكية تكون بهذا. ومن البهائم ما يكون المشروع في حقه النحر، ومنها ما يكون المشروع في حقه الذبح، ولكن لا بأس بنحر ما يذبح وذبح ما ينحر، بمعنى أن الذي الأولى في حقه أن يذبح في النحر، أن يذكى من النحر، يمكن أن يذكى من الحلق، يمكن أن يذكى من الحلق، بمعنى أن البعير هو يعني ينحر ويكون في اللبة التي عند ملتقى العنق باليدين. ولكن أيضا يمكن أن يكون ذبحه بتركيته بالذبح الذي هو يعني ملتقى الرأس بالعنق، ملتقى الرأس بالعنق، فيجوز نحر ما يذبح وذبح ما ينحر، ذبح ما ينحر الذي من حقه أن ينحر، أن يذكى من عند الحلق بين مفصل عند مفصل الرأس من الرقبة، يمكن أيضا أن يكون عند من نحر عند ملتقى الرقبة باليدين، وكذلك العكس.
قال باب النحر والذبح. وقال ابن جريج عن عطاء: لا ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
وقال جريج عن عطاء: لا
ذبح ولا منحر إلا في المذبح والمنحر.
قال لا ذبح ولا منحر ولا نحر إلا في المذبح والمنحر، يعني تزكية البهائم سواء قيل له ذبح أو قيل له نحر، فإنه لا يكون إلا في المذبح والمنحر. المنحر الذي هو اللبة التي تكون عند ملتقى العنق باليدين، والمذبح الذي هو عند ملتقى الرأس بالرقبة، عند ملتقى الرأس بالرقبة، يعني معناه أن الذبح لا يكون في الجنب ولا في الظهر ولا في الرجل ولا في البطن، يعني لا تذبح البهائم إلا من هذا المكان المكانين، يعني إما عند مفصل الرأس من الرقبة أو عند مفصل ملتقى الرقبة، يعني في اليدين المنطقة أو المكان الذي بين ملتقى أو اللبة التي بين اليدين والعنق، هذا هو محل النحر. النحر فالتذكية تكون بهذا أو هذا، لا تكون إلا بالنحر أو الذبح. إلا ما نبدأ، إلا ما نبدأ حكم حكم الصيد يرمى، وكذلك ما ترد في بيئة من أي جهة أدركه الإنسان يذكيه.
قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة.
قال: قلت: أيجزي ما يذبح أن أنحره؟ ما يذبح أن أنحره، يعني الذي من حقه أن يذبح بأن أن يكون ذبحه عن طريق بين الرأس والرقبة، أن أنحره بأن يكون عند ملتقى الرقبة باليدين، هل ما كان من حقه أن يذبح يجوز أن أنحره، وكان ما كان من حقه أن أنحره يجوز أن أذبحه؟ قال:
قال: نعم، ذكر الله ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إليه.
قال: ذكر الله نحر ذبح البقرة، فإن ذبحت شيئا ينحر جاز والنحر أحب إلي، يعني فيما كان من حقه النحر، فيما كان من حقه النحر فهو أولى، وإذا ذبح فإنه جاز، وذبح يعني فيما كان الجهة الثانية، فيما كان الثانية هو كان فقط، فما كان من حقه أن ينحر جاز أن يذبح، وكان من حقه أن يذبح جاز أن ينحر، ولكن الشيء الذي هو له أولى، فيما كان من حقه النحر ويجوز ذبحه فالنحر أولى. ذكر الله ذبح البقرة، يعني فكأنه يعني يقصد بهذا أن البقرة إنها تنحر، ومع ذلك الله تعالى ذكر ذبحها، والذبح إنما يكون في ال يكون في عند ملتقى الراسي في العنق. هذا هو معروف. لكن كان كلامه هنا يعني شيء لأنه حقيقة
الشيخ الحديث رأي البقرة يوري
وجهة هذا وجهة هذا.
قال والذبح قطع الأوداد.
كلام عطاء يشعر بأن البقرة حقيقة وأن الله تعالى ذكر له الحق. فإذا يجوز ذبح ما يلزم والمعروف أن البقر والغنم أنها تذبح وأن النحر أنه للإبل.
قال والذبح قطع الأوداج.
قال والذبح قطع الأوداج. الأوداج هي العروق الذين في جانب الرقبة وكذلك معهما قطع المريء والسلخون اللي هو مجرى النفس والمريء اللي هو مجرى الطعام لأن هذه الأربعة كلها تقطع عند الذبح.
قال ابن جريج قلت فيخلف الأوداج حتى يقطع النخاء. قال لا إخال.
قال ابن جريج اللي عطى قلت يخلف الأوداج يعني يتجاوزها حتى يقطع النخاء وهو العظام التي يعني فيها ارتقان بالظهر. يعني إذا قطع هذه الأوداج التي هي مجرى الطعام وهو المريء مجرى النفس اللي هو الحلقوم والعرقين اللي في جنب العنق وهما اللي في الدم يمين وشمال العنق هل يجاوز إلى أن يقطع النخاع حتى يعني يفصل الرأس من الرقبة؟ قال لا قال يعني ما أظن وإنما يعني يفعل هذه الأشياء ويصبر حتى تموت ثم ذلك يقطع الرأس.
قال وأخبرني نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن النخع يقول يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت.
نعم وهذا كما أسلب يعني اللي هو عطاء عن نافع ابن عمر أنه كره النخع معناه أن يقطع ما دون العظم ثم يدع حتى تموت.
قال وقول الله تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وقال فذبحوها وما كادوا يفعلون.
المقصود من هذا ذكر الذبح بالنسبة للبقرة وأن الله تعالى أطلق على البقرة الذبح وجاء ذلك ذكر الذبح في موضعين ذبحوا بقرة وفي الآخرة ذبحوها وما كادوا يفعلون. ذكر الله عز وجل الذبح في حق البقر وقد جاء في السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم انه راى بقرا تنحر ذلك يوم احد فكان ذلك نحرا لاصحابه بمعنى انهم قتلوا فكان تاويل هذه الرؤيا ان قتل جماعه من اصحابه وصار هذا تاويل الرؤيا عليه الصلاه والسلام وانه راى بقرا تنحر وفي تعبير النحر نسبة البقر والسمن والتعبير وجاء في القرآن تعبير من ذلك.
قال وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الزكاة في الحلق واللبة.
ابن عباس سعيد بن جبير عن عباس أنه قال الزكاة في الحلق واللبة هذا هو مكانه مكان المذبح والمنحر. المذبح والمنحر الحلق واللبة التزكية في المذبح والمنحر وهما الحلق واللبة. وكلمة هنا الحلق واللبة ومثل ما تقدم المذبح والمنحر يعني المذبح هو الحلق واللبة اللي في المنحر فالنحر في المنحر والذبح في المذبح اللي هو الحلق. فقوله هنا اللبة والحلق ومثل ما تقدم المذبح والمنحر المذبح يكون في الحلق المذبح والحلق والذبح يكون في الحلق وفصل الرأس من الرقبة والنحر يكون في الجبة ويفصل الرقبة من البدن.
قال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم إذا قطع الرأس فلا بأس.
وقال وقال ابن عمر وابن عباس وأنس إذا قطع الرأس فلا بأس. إذا حصل قطع الفصل لا بأس بذلك. هو ذكر فيما مضى الذين قالوا بأنه يتركها حتى تموت، ثم قال إنه إذا قطع فإنه لا بأس. ثم ذكر حديث أسماء من طريقين فيه ذكر الحرس، في بعض الروايات انهم نحروها، في بعض الروايات نحروها، في بعض الروايات انهم ذبحوها، ذكر الذبح وذكر النحر. فهو يعني شاهد لما ترجم له من ذكر الذبح والنحر. ومعلوم ان ذكر الذبح والنحر انما هو تعبير، في بعض الروايات عبروا بالذبح وفي بعضها عبروا بالنحر، وليس معنى ذلك أن أنه حصل لها يعني لأن القضية كانت واحدة فالذبح لما كان واحد وهو إما في المنحر وإما في المذبح، ولكنه عبر عن يعني عن هذا وهذا بتعبير واحد، فيقال عن النحر أنه ذبح وعن الذبح بأنه نحر، بمعنى أنه أطلق على كانت نحرت اللبة فقد طلق عليه انه ذبح، ان كان ذبحت في الحرب فقد ذكر عن الذبح لانه نعم.
قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع انس على الحكم بن ايوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها، فقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم. قال باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة.
باب ما يكره من المثلة والمصفورة والمجسمة. المفروض بالمثلة هي تقطيع مصال حيوان وحي، هذا تمثيل وتعليل. ما يقع منه حي فهو حرام لأنه يكون ميتا، أو بين من حي فهو ميت، وبين من حي فهو ميت. سبق أن تقدم أن ذكر شيء من هذا، أنه إذا رماها فانفصلت الرجل أو اليد فلا يحل أكل اليد أو الرجل، وإنما يحل باقيها، إنما يحل أكل باقيها. أما الذي بان الرجل أو اليد فإنه حرام. المثلة هي تقطيع أو خالي حيوان وحي، تقطع رجله وحي، تقطع يده وحي، إن هذا لا يجوز، هو حرام، هو تأذيب الحيوان الذي حرمه الله عز وجل. والمصبورة هي التي تحلت ثم ترمى بشيء مقدور عليه فلا يدعى، وإنما يرمى بالحصى او باي وسيله، لان هذا المقدور عليه يذبح او ينحر. المقدور عليه يذبح او ينحر لا يرمى، وانما الرمي يكون في الصيد الذي لا يوصل اليه الا عن طريق الرمي، او ما نجى من البهائم التي تعامل معامله الصيد. واما اذا كان في متناول الانسان فلا يذبح عن طريق كونه يعني يرميه ويقتله بالرمي، انه لا يحل حاله هذه. لذلك علما كونه يعني انه يقيلكم وقيله، مثل المتردي من جبل، مثل ما اذا تردت من جبل وتقطعت الجلده منها الدم هي حرام. كذلك اذا رماها وهي مقدور عليها البهائم ان ياتي الاشياء فيرميها لا تحل بهذا، لان ما كان مقدور عليه حقها يحرى ويذبح. الرمي بما نجى من البهائم المتحدثة فإنها تعامل معاملة البهائم المتوحشة التي فيها الطيب. هذا هو المصفورة. والمجسمة يعني هي التي كذلك هي نوع من المصفور من الجسم الحرمة حتى تموت أو تغرم حتى تموت إنها في حكم الوقيل.
أنا ماذا نحرس بارك
عن الجاج الإبل لأن نحرس بارك عن الجاج قال يبحث النحر باللبة في العرض يجب أن تكون حرق أو فلا لا كنت مثل نحرها بالنسبة للأضاعف يعني كما جاء لكم لكن أفضل في الذب أن يكون هي باركة لأن هذا آمن من انفلاتها وحصول مضرة جدا إذا
شاقا لله
قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن هشام بن زيد قال دخلت مع أنس على الحكم بن أيوب فرأى غلمانا أو فتيانا نصبوا دجاجة يرمونها وقال أنس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهائم.
ثم ذكر البخاري رحمه الله هذا الحديث وأن أنس بن مالك رضي الله عنه دخل على الحكم بن أيوب سقط ابن عم الحجاج بن يوسف فرأى جماعة نصبوا دجاجة يرمونها فذكر الحديث أنها أن تصبر البهائم كان تقتل وهي محبوسة إنما الحق أن تذبح أو تنحر أن تكونها ترمى أو تضرب بالحصى أو تضرب بالخشب فإن تكون وقيلة مقدورة على ذبحها ونحرها.
قال حدثنا أحمد بن يعقوب قال أخبرنا إسحاق بن سعيد بن عمرو عن أبيه أنه سمعه يحدث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه دخل على يحيى بن سعيد وغلام من بني يحيى رابط دجاجة يرميها فمشى إليها ابن عمر رضي الله عنهما حتى حلها ثم أقبل بها وبالغلام معه فقال اذكروا غلامكم عن أن يصدر هذا الطير للقتل فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تصدر بهيمة أو غيرها للقتل.
دخل على ابن عمر يا إلى غلام له قد ربط دجاجة ويرميها في بالسهام وبالسجارة فجاء وحلها حل الرباط الذي ربط به الغلام دجاجة فأخذ الدجاجة وأتى بالغلام إلى يحيى بن سعيد وقال اجروا غلامكم فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إنها تصفر رحيمة أو غيرها لقتل في هذا الأمر معروف أنه منكر فعل ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه فيه الأمر معروف أنه منكر.
قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير أنه قال كنت عند ابن عمر رضي الله عنهما فمروا بفتية أو بنفر نصبوا دجاجة يرمونها فلما رأوا ابن عمر تفرقوا عنها وقال ابن عمر من فعل هذا إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. تابعه سليمان عن شعبة.
ذكر حديث ابن عمر أيضا أنه مر بفتيان لنصبوا دجاجة يرمونها وجعل السهم لكل واحد يرسل السهم عليها حتى يستسقوها ويضربوها في مكان جعلوها سهما سهما وجعلوها قربا ترسل اليه السهام. فلما راى ابن عمر تفرقوا وسردوا فقال من فعل هذا لعن الرسول. فلما فعل هذا يدل على ان هذا من كبير الصلاه من الامور المحرمه وفي جهه فيها اللعن رسول الله عليه الصلاه والسلام. ان في تعذيب للحيوان ويبقه في غير طريقه. ثم ايضا كذلك فيه اتلاف لهذا لانه اذا لم تدرك لانها ان ماتت بهذا العمل فهي ميته الا ان ادركها وفيها حياه ثم يذبح هذا المذبح فانها تحل. لكن هذا العمل فيه تعريف. ثم ايضا ان ماتت بهذا لذلك فهي اتلاف للماء لانها تكون وقيده. ولو شارك دم برميها لانها لا ترمى لان تركيه مثل هذا لا يكون الا بالذبح او النحر الشيء المقدور عليه يذبح او ينحر. ولا يكون الرمي الا لما للصيد او بما نبدا من البهائم التي لا بد من معاملتها مع الصيد.
قال حدثنا المنهال عن سعيد عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. وقال عدي عن سعيد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ايضا فيه لعن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل بالحيوان. فالتمثيل هو تقطيع اوصاله قطع شيء من اوصاله هو حلف من هذا يجوز وتعذيب.
قال سعيد لابن عمر قال حدثنا ابن سعيد لابن عمر انه قال فعل ابن عمر قال تابعه سليمان بن
عمر. قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن ثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمثلة.
قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي بن الثابت قال سمعت عبد الله بن يزيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النهبة والمكدة. قال باب الدجاج
حجاج بن منهال من هذا السابق بن منهال
ظننا أنك نسيت يمينك فقال إن الله هو حملكم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أيوب عن أبي قلابة عن زهدم من الجرمي عن أبي موسى يعني الأشعري رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل دجاجا.
ذكر البخاري رحمه الله عليه وسلم كتاب الدجاج عمد فيه حديث أبي موسى في طريقين يوم فيه يأكله فأنا لم يأكل دجاج. الطريقة الثانية ذكر يعني هذا الحديث والاستدلال به على الرجل الذي امتنع من أكل الدجاج، الرجل الذي كان حاضرا عنده وهو يأكل طعام فدعاه فلم يأكل وقال إن النبي صلى الله أكله فقال إنه رأى شيئا إنه رآه يأكل شيئا فقدره يعني رأى الدجاج يعني يأكل شيئا فقدره يعني فلم يأكل منه لأنه رآه يعني يأكل شيئا يعني شيئا فقدره فحلف أن لا يأكل يأكل هذا الدجاج. فأخبره أبو موسى رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي عليه الصلاة والسلام سبق له أن حلف على شيء ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرشدهم إلى أن يأخذوا هذا الشيء الذي حلف عليه ولما راجعوه قال إنه لا يحلف على يمينه فرى غير منه إلا يكفر عن يمينه ويكفر وحفر. أرشد هذا إلى أنه أيضا يعمل كما عليه من فوصله وأن هذا اليمين ممكن أن يتخلص منها بكفارة كما أرشد إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأن من حلف لا يأكل شيئا ثم بدا له أن يأكله فإن السبيل والطريق إلى تخلصه من يمينه أن يكفر عنها ثم يأكل هذا الذي امتنع منه واستدل أولا استدل عليه بفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل ثم لما قال هو إنه يعني حلف أن لا يأكل لأنه رآه يأكل شيئا فقدره فأورد له الحديث الذي في قصة الاستحمال وأنهم جاءوا يطلبون منه أن يحملهم فقال إنه والله لا يحملهم وليس عنده شيء ما يحملهم عليه ثم إنه جاءه زوج جاءه إبل فأمر لهم بزوج فبعد ذلك تحدثوا من بينهم الرسول حلف أن ما يحملهم وقد أعطاهم قالوا إن شكتنا والرسول حلف فإذا أصيبنا مصيبة فجاءوا وأخبروا قالوا إن حلف وقد أعطيتنا حملتنا فقال الله حملكم وإني لا أحلف على يمين فأرى غير يمين إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. المقصود من قدم ذكر الدجاج وذبحه ويعني أكله وهو مناسب هنا يعني في كتاب الذبائح والصيد من جهة أنه من الذبائح وهو أيضا مناسب فيما يتعلق بكتاب الأطعمة لأنه من جملة الأطعمة التي أباحها الله عز وجل.